أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة الخامسة، الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن، يعني كان ضامنا في أمر، يعني الطبيب المباشر ضامن إذا أفسد، إذا اللي أفاده المات. كما قلت لكم، السيد البرجردي والإمام رحمة الله عليهما يرون أن هذا ليس فقط وفقط مخصوصا بالطبيب المباشر للعلاج، بل يشمل حتى لو كان سببا. عبارة السيد بوجوردي: لا فرق بين المباشر العلاج والمطبب الذي يخبر عن الداء والدواء، يعني بيشخص الداء ويصف الدواء في البيان، بأنه داءك مثلا معك، خلينا نفترض مثلا روماتيزم، ودواءك مثلا خلينا نفترض أوبر الأنسلي، الذي يخبر عن الداء والدواء، يعني يخبر عن الداء ويشخص الدواء كما هو المتعارف في الطبابة على الأقل. وتنزيل النص والفتوى، النص اللي هي خبر السكوني، وهي رواية السكوني: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن. وتنزيل النص والفتوى على خصوص المباشر تنزيل بالإطلاق على النادر، على الفرد النادر في البيان، وإذا أمر ممزوج ومرفوض في البحر. أيضا عبارة الإمام: لا يبعد في التطبب على النحو المتعارف، يعني سواء كان بالمباشر أو بالتسبيح، سواء أمر أم لا، حتى ولو لم يكن هنالك أمر، وإنما هو حكاية، لأنه لو كنت مريضا بمثل مرضك لتناولت الدواء الكذائي، او المرض الكذائي له الدواء الكذائي في البيت، فيكون حينئذ ضامنا في البيت. هذا اللي افعله. هلا معلش بس اسمحوا لي، في تعليق للسيد القلبيجاني جي رد على ما افاده السيد البرجردي، لانه يعني السيد البرجردي قال تنزيل النص والفتح على المباشر تنزيل للإطلاق، يعني إطلاق النص اللي هو وإلا فهو ضامن على الفرد النادر في البيان، تنزيل الإطلاق على النادر. سيقول البيجاني يقول إنه يشمل التسبيب بلا إشكال، كما هو الغالب في الطبيب والمريض أن يكون الطبيب حينئذ غير مباشر، أن يكون سببا وواسطة، ولذا لا يكون تنزيل النص والفتوى على تلك الصورة تنزيل للإطلاق على النادر. شوف السيد البرجردي ادعى أن تنزيل النص على صورة المباشر تنزيل للإطلاق على الفرد النادر. السيد البيجاني يرى أن ذلك هو الغالب وهو المتعارف في البيان، فلا يكون تنزيل للإطلاق على الفرد النادر في البيان. على كل، وأما إذا لم يكن الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن، وإن كان حاذقا وماهرا وصاحب فن وخبروي في هذا البشر، وأما إذا لم يكن مباشر بأن كان سببا في البيت، بل كان آمرا، واضح يعني سبب، وفي السبب دخل بجملة صور عديدة، بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال، ففي ضمانه إشكال. ليش في ضمانه إشكال مع أنه آمر؟ قلت لكم الأمر فينا نحن نشققه إلى شقين بالأمس. مرة يكون أمر الطبيب للممرض أنه يعطي الدواء الكذائي أو يركب له المصل الفلاني أو يناوله الإبرة الفلانية للمريض في البين، مرة هكذا يكون، فيكون دور الممرض دور الممتثل لأمر الطبيب في البين. هنا لا شك والإشكال يكون ضامن، يعني الضمان هذا ما بنحمله للمعالج المباشر اللي هو عبارة عن ممرض، وإنما بنحمله للشخص الذي أمر. إذا كان منشأ التلف الكلي أو الجزئي مستند إلى الدواء الأعطي، مش مستند إلى خطأ حصل لدى نفس الممرض. وهي دي الفتولة المسائل، لأنه قد تراجع بها كثيرا، أو يكتب لكم في يوم الأيام أن تكونوا قضاة ومشهور إلى آخره. وفيها المسائل، يعني يكون استناد تلف الطرف المقابل كليا أو جزئيا، تلف عضو أو تلف كليا في البيت، يكون مستنده إلى الدواء الذي أمر بمناولته للمريض في البيت. فهون لا يتحمل حينئذ الضمان، ولا يتحمل الدية نفس المعالج الممرض في البيت، وإنما من أمره. ليش؟ لأن دور الممرض هنا دور الممتثل والمأمور في البين، والمأمور معذور. نرجع حينئذ للأهل. إذا ما استند التلف الكلي أو الجزئي إلى نفس الدواء الذي أمر الطبيب بأن يناوله الممرض المريض في البين. وأما لا، إذا استند إلى خطأ لدى نفس حينئذ الممرض، قال له مثل ما ذكرت لكم نظف له معكم مثلا سبيل الفرق، ويقتضي انه ينزل له الربيش بالمريء، فنزلها بالقصب الهوائي وقضى حينئذ عليه. هون صح امره، بس ما امره انه يحطها بالقصب الهوائي، خطا صدر من نفس الممرض، فاللي بيتحمله الممرض وليس حينئذ الامر في البحث. يعني خطا في مقام التطبيق والعلاج من طرف الممرض، اللي بيتحمله نفس الممرض وليس الطبيب في البحث. هذا الأمر اللي هو بالنحو الأول. في عندنا أمر لا بنحو آخر في البين، وهو أعطى وصف له الدواء الكذائي في البين، تاخذ حب الصبح، حب الظهر، حب العشاء، قبل الغداء، قبل الأكل، بعد الأكل، إلى آخره، في وسط الطعام وبالجرعة بالمقدار الكذائي، لا أزيد ولا أنقص في البين. راح وعمل بحذافيره وبحرفية ما أمر به الطبيب في البين، وأدى إلى تلفه. واضح هون، هل يكون حينئذ ضامن او لا؟ الكلام انه هو امر في البحث، فهل هذا الامر يكون موجبا للضمان؟ هون اجابوا، قلت لكم ان هنالك ميل عظيم من طرف صاحب الجواهر للقول بالضمان، وعليه مثل السيد البرجودي والسيد الامام رحمه الله عليهم جميعا على انه يضمن في البحث. واضح. وبالتالي حينئذ يكون الحكم بالضمان، نكتته ترجع إلى أنه قد أمر في البين، ولولا أمر الطبيب لما تناول المريض ذلك الدواء الكذائي الذي أودى بحياته أو أدى إلى تلف عضو من أعضائه في البين، فيكون حينئذ الآمر ضامن في البين. هذا اللي هو يذكر. هلأ الجواب اللي أجيب عنه، قلت لكم نحن لأنه في عنا عدة أحكام، إما النكتة أنه السبب، والسبب يكون موجب للضمان، وقلنا هذا إنما يتم إذا كان أقوى من المباشر، وإلا يكون استناد الضمان إلى، وإلا يكون استناد التلف إلى فعل مباشر هو المتعين في البيت، أو بنكتة الغرور والمغرور يرجع على من غرر في البيت، أو بنكتة قاعدة الرواية وهو فليأخذ من وليه البراءة، وإلا فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن. بإطلاقها تشمل حتى مثل هذه الصورة، يعني فيما لو لم يأخذ البراءة وقد تلف واستند هذا التلف إلى فعل السبب، أعني الطبيب الآمر في البين، فسوف يكون ضامنا حيث لم يأخذ البراءة بإطلاقه، يشمل حينئذ ذلك. لمثل هذه النكات التي تقدمت معنا، واتضح أن شيئا منها لا يرجع إلى محصل في البين. واضح. مضافا الى ان الطبيب الامر في البين امره مش امر مولوي يجب طاعته ويجب امتثاله في البين، وانما امره امر ارشادي، يعني يكون هذا الامر بمثابه الحكايه والتوصيف حينئذ لواقع الامر، شخص الداء ووصف الدواء في البين، مش امر انه تجب طاعته واذا خالفه حينئذ يعاقب يؤاخذ، إذا وافق يثاب. لا، ليش الأمر كذا، وإنما هيدا حينئذ. ولذا يا ما في ناس بياخذوا وراء من الطبيب وما بيروحوش يمتثلوا، لا بيجيبوا الدواء ولا إلى آخره. ليه؟ لأن الجزء الأخير من العلة بيرجع إلى اختيارية ذلك الشخص. ولذا قاعدة الغرور في البين ما سلمنا بها في مثل هذا المورد، إلا في مثل ما لو كان حينئذ ذلك، لو كان مثلا بعض الطفل أو شيء من القبيل، أو لم يكن عنده هذا القصد والاختيار، بحيث يكون السبب أقوى من المباشر في البين، ولا يصح انتساب فعل التلف إليه إلى المباشر وإنما إلى السبب، هنالك فخر الفصل سلم به. وأما في غير ذلك لا، يبقى الجزء الأخير من العلة، القصد والاختيار والإرادة بيد المباشر في البين، وحيث كان المباشر هو المريض إن شاء حينئذ جاء بالدواء، إن شاء لم يأتي به، وما في أحد ملزم لأن يأتي بالدواء، لأن أمره هنا أمر إرشادي وليس أمرا مولوي، يحكي ويوصف واقعا، وليس إذا لم تفعل حتى يكون بمثابة الآلة أو يكون ملجأ من طرف حينئذ الآمر، يعني المباشر اللي هو المريض في المحكمة. قال إلا على كل حال، وأما إذا لم يكن مباشر بل كان آمر، يعني كان سببا، ففي ضمانه إشكال في البحث واضح، وعدم الضمان فيه وفي أمثاله أشبه كما أفاد الشيخ كاشف الغطاء. إلا أن يكون سببا، هذا الشرط القيد الأول. والقيد الثاني، وكان أقوى من المباشر. وين بده يكون أقوى من المباشر؟ بده يكون أقوى من المباشر بحيث ينتسب فعل التلف إليه دون المباشر، وذلك فيما لو كان المباشر بمثابة الآلة التي هي بيد السبب في البيت، يعني مثل شو الطفل الصغير مثلا، او في صوره الالجاء في البيت، حط له الفرد براسه وقال له تناول الدواء الكذائي، فتناول الدواء وادى هذا الدواء الى تلافه او تلف عضو من اعضائه في البيت. لا شك ان السبب هنا يكون ضعف، فيما لو كان المباشر بمثابه الاله، يعني مسلوب القصد ومسلوب الاختيار والاراده في البيت، والا سوف يكون هذا التلف مستند إلى فعل المباشر، ويكون المباشر هو الذي أتلف وليس حينئذ السبب في البحث. إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر وأشكل منه، يعني أشكل من صورة الأمر في الحكم بالضمان، يعني قطعا وجزما أنه لا يحكم بالضمان، إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا، بأن يقول أن الداء الكذائي دواؤه كذا، أو يقول مثلا لو كنت أنا مريضا بذلك المرض لتناولت الدواء الكذائي، فقام هديك سمع أم راح تناول ذلك الدواء في البيان، الحكم بالضمان في ذلك حينئذ لا يرجع للمحصل. هلأ بعضهم يحكم في كل تلك الصور حينئذ بالضمان استنادا إلى الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبرير، السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه. على كل قال إلا أن يكون سببا وكان أقوى من المباشر وأشكل منه، إذا كان يعني الطبيب واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا، لحتى نجي نحكي أنه هذا الأمر أمر مولوي أو أمر إرشادي، وأوامر الطبيب تحمل على الإرشادية والحكائية مو على المولوية والتقنينية، كل ذلك مش بحاجة، مجرد هو واصف للدواء ليس إيه. كأن يقول إن دواءك كذا وكذا بس هكذا، لا قال له روح تناوله، ولا قال له بتاخد كذا جرعة الصبح ظهر عشية قبل الأكل وسط الأكل بعد الأكل في البيت إلى آخره، بل الأقوى فيه عدم الضمان فيه، بل الأقوى فيه عدم الضمان. وإن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني بس، قام حضر جنيب المريض هو اعتقد بأن مرضه هو هذا اللي قال، هو قال مثلا خلينا نفترض أن إبرة البنسلين هي دواء لمرض مثلا الروماتيزم، فاعتقد أن ما عنده هو مرض الروماتيزم مش عنده مرض خلينا نفترض مثلا تكسر بالعظام ومدري شو إلى آخره، اعتقد هكذا، فصار يروح ياخذ جرعات من ابر البنسلين في البيت، وادى به الى مضاعفات حينئذ معينه في البيت. هنا لا يكون ضامن بوجه من الوجوه، لا قال له انت مرضك هو المرض الكذائي وبالتالي هذا دواؤك، لا، قال انه المرض الكذائي دواؤه كذا، اعتقد المريض ان مرضه هو هذا المرض الذي شخص له ذلك الدواء المعين، فجازما وبتا هنا لا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه. وإن قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه. واضح. هلا السيد البروجردي، ما هيدا بعض السيد البروجردي حتى هون بيناقش، قال هيدا اذا اكتفى الطبيب بالكبرى الكليه بان قال ان المرض الفلاني دواءه كذا او الداء الفلاني دواءه كذا، ام اذا اقتصر على الكبرى، اما اذا لا ضم اليها صغرى وهي ان مرضك هو هذا المرض. مره بيقول انه الروماتيزم دواءه مثلا البنسلين مثلا، في واضح. مره اخرى بيقول له لا انت معك شو مرض الروماتيزم، ومرض الروماتيزم يعني صغرى وشو كبرى في البنك، انت معك روماتيزم والروماتيزم علاجه بالبنسلين مثلا في البنك. اذا قال ان اقتصر على هذه الكبرى، واما ان ضم اليه الصغرى وقال مرضك هو المرض الفلاني فهو في الصورة السابقة، واضح من حيث الحكم بالضمان. وان قال الدواء الفلاني نافع عن المرض الفلاني فلا يمر الاشكال في عدم ضمان، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه ومن ميل صاحب الجواهر كما قلت لكم إلى الحكم بالضمان. وكذا وكذا لو قال من الطبيب للمريض لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني أو لتناولت الدواء الفلاني حينئذ في البنك، فقام راحوا واشتراه وتناولوا في البنك، أم أيضا لا ينبغي الإشكال في عدم الحكم بالضمان. هذا حاصل ما أفاده الماتي القبرصي. قلت لكم الأستاذ عبد الهادي الشيرازي استنادا لرواية السكوني، لأنه من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن بإطلاقها، استفاء الأظهر الضمان في جميع الصور التي يصدق عليها بأنه طبيب سواء بالمباشر أو بالسر، أقوى أو لم يكن أقوى، آمر أو ليس آمر، واصفة بنحو الكبرى الكلية، ضم إليها الصورة الجزئية أو ما ضم إليها بأي نحو حينئذ كان في البيت، الأظهر الضمان في جميع الصور إلا مع التبرئ في البيت، أن يتبرأ من ذلك. هذه المسألة الخامسة انتهت. المسألة السادسة، إذا تبرأ الطبيب من الضمان، تبرأ وقبل المريض، وهيدي اليوم بالشكل المتعارف قبل ما يعمل له العملية بيمضي المريض على شو اسمه على ورقة برق، وقبل المريض هيدي بلا شك أوليه، هيدي رح يجي فيها أوليه، ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط، يعني ما كان في هون، يعني افترض أو فقول إلى ثلاث صور، مرة صورة المريض قاشط على الآخر وضعه الصحي متدهور جدا، مرة ثانية لا المريض وضعه الصحي منيح بس صار عنده خطأ طبي في مقام الجراحة، ومرة ثالثة لا عن عمد، عن عمد و يعني خطأ مقصود بعبارة أصح، حينئذ صار الطبيب إلى تلف في بعض الأعضاء أو في كل المريض حينئذ. في هذه حينئذ الشكوك الثلاث، تارة تارة يأخذ البراءة من المريض بهذه الشكوك الثلاث، وأخرى لا يأخذ حينئذ منه البراءة فيها. بالنسبة للشق الثالث، أخذ أو لم يأخذ البراءة في الشق الثالث، وهو شق ما لو كان عامدا وقاصدا حينئذ إلى التلكيل حينئذ بالمريض وإلى إتلاف ذلك العضو الموجود في المريض أو إلى إتلاف المريض كليا، أخذ أو لم يأخذ حينئذ البراءة، هنا حينئذ الكلام لا بيقدم ولا بيأخذ، سوف يكون ضامنا في البيت. يعني أخذ البراءة لا يلغي ولا ينفي الضمان ولا يرفع الضمان في البيت، واضح. وذلك أولا وثانيا، التفت، وذلك أولا وثانيا. أولا لأنه لو أذن أو أبرأه، أبرأه من صورة الخطأ أو من صورة ما لو حصل التلف وهو يعمل ضمن الحد المأذون به، وليس مما هو مأذون به أن يعمد الطبيب الأجير إلى إتلاف المريض، إتلاف عضو من أعضاء المريض أو إلى إتلاف المريض كليا فيها، إذا ليس مأذونا فيه. إذا أول. وثانيا لو فرض أن المريض أذن حينئذ في ذلك، أذن المريض في ذلك، لكن هذا الإذن للمريض هو ليس له الولاية على نفسه كولايته على أمواله وسلطنته على أمواله، حتى في السلطنة على الأموال في حدود الإسراف مثلا والتبذير ما له هذه السلطنة في البيان، ولذا في بيتدخل الشارع بيقول له لا ما لك، لو إجا بده يتلف ماله الشارع يقول له حق يتدخل ويمسكه عن إتلافه حينئذ ذلك المال، ولا يتذرع بسلطنته عليه، لأنه حدود السلطنة والتصرف في تلك الأموال بحدود أن لا تبلغ حد مثلا الإسراف التبذير فيها. هنا أيضا ولايته على نفسه وعلى أعضائه وعلى دمه في البين، الولاية بالحد المأذون به في البين، الولاية اللي فيها حفظ حينئذ لنفسه في البين. أما لا، إذا كان في جراحة أو في مناولة يعني أذن له بأنه يعطيه مثلا سما، أن يوجر السم مثلا في فمه في البين، هذا الإذن كلا إذن في البيان حتى ولو صدر منه. ليش؟ لأنه ليس له الولاية على نفسه بنحو له السلطنة حتى على إتلافه أو إتلاف بعض أعضائه وبعض أجزائه في البيان هكذا من دون هدف ومن دون غاية، ليس له حينئذ تلك الولاية. فلو لم يكن له تلك حينئذ الولاية لا شك ولا إشكال، إن لم يصدر الإذن من المريض للطبيب فواضح حينئذ أنه لم يكن مأذون، بالتالي لم يكن هنالك براءة. وإن صدر الإذن، هذا الإذن كلا إذن في البين، لأنه صدر ممن ليس له الولاية والأهلية على إصدار حينئذ الإذن، فعلى كلا الشقين والتقديرين يكون الطبيب ضامن حينئذ إذا هو الذي باشر ذلك العلاج وأدى إلى إتلافه عن عمد وعن قصد حينئذ لذلك. فإذا الصورة لا ينبغي الكلام فيه، والفقهاء كلهم ما تكلموا فيه، ولذا الماتن جعل حينئذ حدها ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط، برأى على الأقوى، برأى الطبيب من ضمان حينئذ دية المريض لو صار هنالك تلف جزئي أو تلف كلي بالنسبة لذلك المريض فيه. هذا فحينئذ بدنا نحكي بصورتين أخريين فيه، صورة ما لو كان في تداعي بالوضع الصحي وتدهور في الوضع الصحي للمريض أدى حينئذ إجراء العمل الجراحي له إلى تلف حينئذ ذلك المريض في البيت. والصورة الثانية صورة ما لو صدر خطأ، هو عم يجري كل الأعمال ولكنه خطأ في البين، كان مثلا المبضع والمشراح كان حادا بحيث أنه مجرد ما وضعه هيك شق مقدار حينئذ أزن مقدار المطلوب حينئذ بده مثلا 5 سم عمل فتحة حينئذ في ظهر ذلك المريض أو في بعض أعضائه أزد حينئذ، هل يكون حينئذ ضامن في البين؟ تارة في عندنا أخذ البراء، أخذ البراءة من المريض، وأخرى لا يكون في أخذ البراء. في صورة عدم أخذ البراءة تقدم في الكلام في متمم المسألة الرابعة والمسألة الخامسة بما لا نزيد عليه فلا نكرر، والتفريق الذي حينئذ صار إليه البعض بين صورة وإذا أشار له الماتن ومال إليه الماتن وأشكل الماتن في عدم، بين صورة أن يكون هذا التلف مستند إلى قصور في نفس حينئذ المريض، وبين أن يكون مستند إلى خطأ صدر من الطبيب في عمل. واضح على ما تقدم. هنا الكلام في صورة ما لو أخذ الطبيب البراءة من المريض هذا الشيخ، أو أخذ البراءة من ولي المريض اللي هو هذا الشق الآخر اللي بدنا نفس. أما في صورة ما لو أخذ البراءة من المريض فيه، فالدليل حينئذ على الإسقاط يمكن أن يتلخص بمجموع أمر: أولا الرواية، رواية السكون، وثانيا القاعدة، يعني على وفق القاعدة التي سوف نشير. هاي المسألة في باب الأموال واضحة ما بدش، وأما الكلام في الدماء وفي الأعضاء وفي النفس والروح الكلام في ذلك. الدليل الأول هو الرواية، رواية السكوني النوفلي عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، يعني ولي المتطبب وولي المتبيطر في البيت. واضح. وإلا وإلا يعني إن لم يأخذ براءة فهو يعني يكون المتطبب والطبيب والبيطري يكون ضامن. هذا هو الرواية اللي أفهمها. فحينئذ يكون الحكم بالضمان مركب من عنصرين وجزئين. الجزء الأول التلف، مش مجرد التلف، تلف وأن يكون هذا التلف مستندا إلى الطبيب أو إلى البيطري. في يمكن يصير في تلف بس لا يستند إلى الطبيب أو البيطري، وإنما يستند إلى شخص آخر في البيت. ليس المعيار أنه صار في تلف، إنما تلف يستند إلى الطبيب في المقام. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني عدم أخذ البراءة، يعني المقتضي للضمان زائد عدم المانع. حينئذ يحكم بالضمان، يؤثر هذا المقتضي أثره في ضمان الدية في البين. ليش؟ لأنه بالأعضاء في عندنا ضمان دية وليس ضمان قيمي في البين. واضح؟ هذا اللي أفاده الماتن قدس سره في البين، وهذا اللي تقدم معنا بما لا مزيد عليه. طيب، هذا فيما لو لم يأخذ البراءة. وأما إذا أخذ البراءة فالمقتضي وإن كان موجودا إلا أنه وجد المانع إلى جانبه، وهو أخذ حينئذ البراءة الذي يمنع من أن يؤثر ذلك المقتضي، وهو التلف المستند إلى الطبيب وأثره في مقتضاه، وهو اشتغال ذمة الطبيب بضمان دية العضو أو دية النفس اللي أحدثه من نتيجة التلف اللي أحدث في ذلك المريض كليا أو جزئيا في البحث. إلا أن ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه أشكل في المقام بعين ما مر معكم في بحث الخيار في خيار المجلس، أنه مسقطات خيار المجلس. أحد حينئذ المسقطات إسقاطه بالشرط، وإذا الإسقاط بالشرط له عدة صور، مرة بعد ما تم العقد، وأخرى بعد قبل أن يتم العقد، يعني في متن العقد حينئذ يسقط، يبيعه كذا على أن لا يكون له الخيار، على نفي الخيار. وهذا مر معكم بصور ثلاثة، مرة بنحو شرط الفعل، ومرة بنحو شرط النتيجة، وإلى آخره. على كل حال هنالك تقدم تذكر عن الشافعي في أحد قوليه هو عدم صحة هذا الشرط لأنه إسقاط لما لم يجد. هذا بعينه يذكره هنا ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه، وهو أن إبراء المريض للطبيب، لأنه هذا الإبراء وين بيصير؟ قبل ما يعمل العملية بيكتب له على ورقة البراءة في البحث. واضح؟ تبرئة المريض للطبيب من التلف الذي سوف يحدثه في البين يكون هذا إسقاط لشيء لم يجب، أو فقل لم يثبت، وجب بمعنى ثبت هنا في البين. بعد ما في عندنا دية وضمان دية قد اشتغلت به ذمة الطبيب للمريض، ليش؟ لأنه هذا فرع التلف الذي يستند إلى الطبيب في البين، والحال أنه لا في تلف ولا في أي شيء حتى تشتغل ذمة الطبيب للمريض بضمان حينئذ الدية في البين، وبالتالي يكون هذا إسقاط لما لم يجب. والإسقاط قبل الثبوت في البين هذا أمر غير صحيح، لأنه عرض ثم نقص حينئذ في البين. إذا ما في عنا ثبوت أي شيء حينئذ تسقط شيء على تقدير حينئذ ثبوته، ولا يعلم حينئذ ثبوته في البين، معلقا حينئذ على الثبوت، وثبوته غير محسوس، لأنه فرع التلف حتى يكون في ضمان واشتغال ذمي بالدية فرع التلف، ولا يعلم ولا يحرص حينئذ التلف في البين، فحينئذ لا يصح هذا الإسقاط في البين. هذا اللي أفاده ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه، إلا أن هذا الكلام غير تام، وذلك لعدة نقاشات. هذا كله عم نحكيه على مستوى الرواية، لأن الرواية كما مر معنا الرواية غير تامة حينئذ السند لضعفها بالنوفل. وسوف يأتي أن التخريج إنما يكون على وفق القاعدة في البين ببيانات يأتي توضيحها إن شاء الله. الحمد لله.